الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في التفسير في أوائل سورة آل عمران وفي قول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن سعة علمه وأنه لا يخفى عليه شيء مهما عظم أو دق في الأرض ولا في السماء. وما في الأرض أشياء كثيرة لا يمكن للعبد أن يحيط بعشرها، وقد أحاط الله سبحانه وتعالى بجميعها. ولا يخفى عليه شيء منها ومن أحوالها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد أحاط الله عز وجل بكل شيء، فالآية فيها بيان لسعة علم الله عز وجل. وهذه الآيات في سياق الرد على النصارى الذين ألهوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان من شأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم مما علمه الله عز وجل. فامتاز بشيء من العلم وفضله الله عز وجل بشيء من العلم. فإذا كان عيسى عنده هذا العلم اليسير الذي علمه الله عز وجل فإن علم الله أوسع من ذلك، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له لكماله في علمه وفي سائر صفاته. فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، وإنما أطلعه الله عز وجل على بعض الخفايا مما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم، ولم يعلم ذلك إلا بتعليم الله عز وجل له. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه أوسع من ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبعد أن بين الله عز وجل سعة علمه بين عظيم قدرته. وعيسى عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل له شيئا من القدرة التي امتاز بها على غيره، فكان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فكان له شيء من القدرة بإذن الله عز وجل ولم يكن منفردا بها. فبين الله عز وجل أن قدرته أعظم، فهو الذي يصور الناس في الأرحام، وهذا أمر دقيق يدل على عظيم القدرة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيجعل الأبيض والأسود والأحمر والجميل والقبيح والكبير في خلقة إن وجد، والصغير والمتوسط إلى غير ذلك من الأمور المختلفة التي يفعلها الله عز وجل، وهو دليل على عظيم قدرته وأنه لا يعجزه شيء، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران سمى نفسه القيوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم لا يكون كذلك إلا بتمام العلم والقدرة، فإن القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم على غيره، ولا يكون كذلك إلا من كان عنده علم، فإن الجاهل لا يقوم بنفسه القيام الصحيح فضلا عن أن يقوم بغيره. والعاجز لا يقوم بنفسه فضلا عن أن يقوم بغيره، والله سبحانه وتعالى هو القيوم، فلازم ذلك أن يكون عليما قديرا. فبين الله سبحانه وتعالى سعة علمه وعظيم قدرته، بين سعة علمه بقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا كان قيوما. وبين سعة قدرته بقوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذا يدل على عظيم قدرته، فلهذا كان قيوما سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام، فالذي يصور، فالمصور هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام، فخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم يكون التصوير في طور المضغة فتكون محلقة وغير محلقة. وأصل التصوير تدل على معنى الإمالة، صار له بمعنى أماله، ومنها قول الله عز وجل: فصرهن إليك، بمعنى أملهن إليك. والصورة فيها ميل إلى هيئة وشبه، فقد يميل الشخص إلى أمه في الشبه أو إلى أبيه، وذلك باعتبار السبق كما جاء في حديث أنس في البخاري، فإن سبق ماء الرجل ماء الأنثى فإنه يكون الشبه إلى الرجل والعكس بالعكس، وإذا حصل العلو كان التأنيث أو التذكير كما جاء في حديث ثوبان في مسلم: إذا على ماء الرجل ماء المرأة. فيكون ذكرا بإذن الله عز وجل، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله عز وجل كما جاء في حديث ثوبان. وهذا من أسباب التي جعله الله عز وجل ومرجع ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، لكن هذه أسباب. فالصورة تدل على معنى الميل إلى هيئة وشبه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والرحم من الرحمة، فإن الاشتراك فيها يقتضي الرحمة والعطف والمودة، فلهذا يقال لها رحم، فإنها تقتضي ذلك. هذا الاشتراك فيها يقتضي الرحمة والمودة والعطف. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذا من آيات الله عز وجل. فالخلق منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكل صورة فيها فارق بينها وبين غيرها، حتى ولو وجدت شيء من الشبه من بعض الوجوه لابد من وجود الفارق، ولهذا لا يحصل اللبس التام بين الناس. والفرع وإن كان فيه شبه بأصله أي بأبيه وأمه، لكن لا يحصل التماثل التام من جميع الوجوه، يوجد نوع الشبه والتفريق واضح، ولهذا الناس يفرقون بين الصور، وقد يحصل اللبس عند المشاهدة النادرة، فقد يلتبس الأمر لأنه لقلة المشاهدة، أو لأن ذلك الشخص ما قد عاشره فيلتبس بغيره ممن فيه شبه، أما مع المعاشرة وطول الملازمة فإنه لا يلتبس عليه بغيره. فجعل الله عز وجل لكل إنسان صورة يتميز بها عن غيره، وهم كما قلنا عدد كثير لا يحصيهم إلى الله عز وجل، فهذا من آيات الله عز وجل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم كيف في الأرحام كيف يشاء، أي كيف يشاء تصويركم، صوركم. فمفعول يشاء محذوف، كيف يشاء تصويركم، صوركم، فإن كيف أداة شرط لا تجزم لكنها تحتاج إلى جواب، فتقدير الكلام كيف يشاء تصويركم صوركم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ودل ذلك على أن الأمر مرجع إلى مشيئة الله عز وجل. وأما قضية السبق أو العلو فهذا جزء سبب، ومرجع الأمر إلى الله عز وجل وإلى مشيئته. هو الذي شاء أن تكون الصورة الفلانية كذا وكذا والصورة الفلانية كذا وكذا، وجعل لذلك أسبابا، لكن مرجع الأمر إليه. وتعليق الشيء على مشيئة الله عز وجل لا تعني انتفاء الحكمة، بل مشيئة الله عز وجل متعلقة بحكمته، خلافا للأشاعرة ومن تابعهم في ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو الحكيم في أفعاله، في أي صورة ما شاء ركبك. فالأمر له وحده لا شريك له، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر الله عز وجل ها هنا ما يتعلق بألوهيته، وابتدأ الآيات بذكر الألوهية، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والمقام كما عرفنا مقام الرد على النصارى الذين أشركوا بالله عز وجل وجعلوا لله إلها وجعلوا مع الله إلها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فبين الله عز وجل أنه هو المنفرد بالعبادة، هو المستحق لها وحده لا شريك له. وذكر ذلك في أول الآيات وفي هذا الموضع، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو العزيز وهو الحكيم، فهو العزيز القاهر الغلاب، والممتنع من أن يضاف إليه شيء من النقص أو العيب، وممتنع عن كل نقص وعيب، وهو الحكيم في أفعاله لا يفعل عبثا، تعالى الله عن ذلك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم خبران والمبتدأ محذوف، أي هو العزيز الحكيم، فالعزيز خبر أول والحكيم خبر آخر، هو العزيز الحكيم. فعلى كل هذه الآيات في سياق الرد على النصارى، فإنها نزلت في شأن نصارى نجران حين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد الله عز وجل عليهم بهذه الآيات التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وفيها بيان لانحراف النصارى في توحيد الله عز وجل، حيث عبدوا غيره وأله مخلوقا لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فالله هو المتصرف فيه، وعيسى عليه الصلاة والسلام كشأن غيره من الخلق كان مصورا في الأرحام وهم لا ينكرون ذلك، والذي صوره في الأرحام هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مصور كغيره في الأرحام، والذي صوره هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فالله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إلى هنا والحمد لله.